وأن يهدينا وإياكم بهداية القرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ختمنا في الجمعة الماضية سورة العنكبوت، ونبدأ اليوم إن شاء الله نرتحل مع سورة الروم. نستمع إن شاء الله للآيات من الآية 1 وحتى الآية 8، الآية 1 حتى الآية 8 من سورة الروم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه السورة الطيبة المباركة، ويجعلنا فيها من المتدبرين والمنتفعين إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، وسلام على الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم أتم علينا نعمتك وأستر علينا سوف عافيتك، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل كتابك الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. والحمد لله ثم الحمد لله إلى ما شاء الله. الحمد لله الذي أكرمنا وأشرفنا بأن كنا من أهل مجالسة كتابه، ونسأله سبحانه وتعالى كما أكرمنا بالجلوس هنا أن يكرمنا بجلسة هنالك إخوة على سرر المتقابلين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن الله يحب الحال المرتحل. الحمد لله حللنا في الجمعة الماضية في نهاية سورة العنكبوت، ونرتحل اليوم إن شاء الله مع سورة الروم. إن شاء الله تستغرق معنا هذه السورة 6 مجالس بإذن الله سبحانه وتعالى. المجلس الأخير يكون شراكة مع سورة لقمان إن شاء الله. افتتحناها اليوم يوم الجمعة الموافق للثاني من شهر الثامن من شهر فبراير، وإن شاء الله نختم هذه السورة الطيبة المباركة في يوم الجمعة في يوم 15/3/2019 بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله رقم الحلقة التي نحن فيها الآن 316، والحلقة الأخيرة إن شاء الله 321، وهي كما أسلفنا شراكة مع سورة لقمان، نفتتح فيها إن شاء الله سورة لقمان. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين كلما حلوا في صورة ختام صورة يرتحلوا مع صورة جديدة، وكلما حلوا في جزء جديد يرتحلوا مع جزء آخر، وهكذا حتى نتقلب مع هذا الكتاب المعجز، ونكون من أهله إن شاء الله يوم القيامة الذين هم أهل الله وخاصته. صورة الروم 60 آية، هي صورة مكية كما تعلمون، نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. أهداف هذه الصورة هي ذات أهداف الصورة المكية التي تعالج قضايا العقيدة الإسلامية في إظهارها العام وميدانها الفسيح، الإيمان بالوحدانية وبالرسالة وبالبعث والجزاء. هذه الصورة الطيبة المباركة ابتدأت بالتنبؤ عن حدث غيبي هام وخطير مستقبلي أخبر عنه القرآن الكريم قبل حدوثه، ألا وهو انتصار الروم على الفرس في الحرب التي ستقع قريبا بينهما، وقد حدث كما أخبر عنه القرآن الكريم. وبذلك تحققت النبوءة، وذلك من أظهر الدلائل على صدق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الموحى إليه من عند ربه فيما جاء به من الوحي. ومن أعظم معجزات القرآن ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، إلى آخر الآيات. ثم تحدثت الصورة عن حقيقة المعركة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان، وأنها معركة قديمة قدم هذه الحياة، والحرب لا تهدأ ما دام هنالك حق وباطل وخير وشر، وما دام الشيطان يحشد أعوانه وأنصاره لإطفاء نور الله ومحاربة دعوة الرسل الكرام. وقد ساغت هذه الصورة دلائل وشواهد على انتصار الحق على الباطل في شتى العصور والدهور، وتلك هي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. ويوم تقوم الساعة يبلث المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، الآيات. ثم تناولت الصورة الحديث عن القيامة وأهوالها، وعن المصير المشؤوم لأهل الكفر والضلال في ذلك اليوم العصيب الرهيب، حيث يكون المؤمنون في روضات يحبرون، ويكون المجرمون في العذاب محضرون، وتلك نهاية المطاف للأبرار والفجار، والعاقبة المؤكدة للمحسنين والمجرمين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، إلى نهاية الآيات. تناولت هذه الصورة الطيبة المباركة بعد ذلك بعض المشاهد الكونية والدلائل الغيبية الناطقة بقدرة الله ووحدانيته لإقامة البرهان على عظمة الواحد الديان الذي تخضع له الرقاب وتعلو له الوجوه، وضربت بعض الأمثلة للتفريق والتمييز بين من يعبد الرحمن وبين من يعبد الأوثان، فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، الآيات. وختمت الصورة بالحديث عن كفار قريش: إذ لم تنفعهم الآيات والنذر، ومهما رأوا من الآيات الباهرة والبراهين الساطعة لا يعتبرون ولا يتعظون، لأنهم كالموتى لا يسمعون ولا يبصرون. وكل ذلك بقصد تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من هذه المشركين والصبر حتى يلقاه. أما التسمية فسميت بصورة الروم لذكر تلك المعجزة الباهرة التي تحدثنا عنها آنفا، والتي تدل على صدق إنباء القرآن العظيم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وتلك هي بعض معجزات القرآن الكريم، هذا الكتاب الخالد الذي ما زال يلقي بالحجج والبراهين الساطعة على قوته وعلى قوة منطقه وعلى صدق حديثه، وعلى أنه من عزيز خبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وفي ذات السياق هو إيماء إلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند ربه. أعتقد أن صورة الروم من الصور التي حشدت فيها معاني الإيمان حشدا: الإيمان بالغيب، الإيمان بالآخرة، الإيمان بالبعث، الإيمان بالجزاء. وجاء أوردت من الشواهد ما فيه عبرة لمن يعتبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المعتبرين مع هذه الصورة المستعظين بمواعظها الباهرة إن شاء الله. كعادتنا إن شاء الله مع أخونا الشيخ عثمان يقف لنا بعض الوقفات مع بعض المعاني الإجمالية لهذه الآيات الثمانية التي بدأنا بهذا الصورة. طبعا نذكر إخواننا بأن هذا اللوح لوح كنا قد اجتزأناه في الجمعة الماضية وختمنا به صورة العنكبوت، وبدأنا الآن في الشق الثاني وهو شراكة مع صورة الروم التي بدأنا بها، لذلك جاء هذا اللوحة قصيرا. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الامين، الرحمه المهدى والنعمه المهدى. قال تعالى: الف لام ميم، الحروف المغطاه بالتنبيه على اعجاز القران. غلبت الروم في ادنى الارض، اي هزم جيش الروم في اغرب ارضهم الى فارس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، اي وهم من بعد انهزامهم وغلبه فارس لهم سيغلبون الفرس وينتصرون عليهم. في بضع سنين، اي في فتره لا تتجاوز بضعه اعوام، والبضع ما بين الثلاث الى التجع. قال المفسرون: كان بين فارس والروم حرب، فغلبت فارس الروم، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه، فشق ذلك عليهم، وفرح المشركون بذلك، لان اهل فارس كانوا مجوسا ولم يكن لهم كتاب، والروم اصحاب كتاب. فقال المشركون لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام: انكم اهل كتاب والروم اهل كتاب، ونحن اميون، وقد ظهر اخواننا من اهل فارس على اخوانكم من الروم، فلنظهرن عليكم. فقال ابو بكر: لا يقر الله اعينكم، فانزل الله: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وقد التقى الجيشان في السنه السابعه من الحرب، وغلبت الروم فارس وهزمتهم، وفرح المسلمون بذلك. وقال البيضاوي: والآية من دلائل النبوة، لأنها إخبار عن الغيب. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي لله عز وجل الأمر أولا وآخرا، من قبل الغلبة ومن بعد ما يغلبون أعداءه الفرس. فكل ذلك بأمر الله وإرادته، ليس شيء منهما إلا بقضائه. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي ويوم يهزم الروم الفرس ويتغلبون عليهم ويحل ما وعده الله من غلبتهم، يفرح المؤمنون بنصر الله لأهل الكتاب على المجوس، لأن أهل الكتاب أقرب إلى المؤمنين من المجوس. وقد صادف ذلك اليوم يوم غزوة بدر. قال ابن عباس: كان يوم بدر هزيمة عبدة الأوثان وعبدة النيران، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، أي ينصر الله من يشاء من عباده، وهو العزيز بانتقامه من أعدائه، الرحيم بأوليائه وأحبابه. وعد الله لا يخلف الله وعده، أي ذلك وعد مؤكد وعد الله به، فلا يمكن أن يتخلف، لأن وعده حق وكلامه صدق. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون ذلك بجهلهم وعدم تفكيرهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أي يعلمون أمور الدنيا ومصالحها. قال ابن عباس: يعلمون أمر معايشهم، متى يزرعون ومتى يحصدون وكيف يغرسون وكيف يبنون، وهم عن الآخرة هم غافلون، أي وهم أعمياء عن أمر الآخرة، ساهون وغافلون عن التفكر فيها والعمل لها. قال الإمام الفخر: ومعنى الآية أن عملهم منحصر في الدنيا، وهم مع ذلك لا يعلمون الدنيا كما هي، وإنما يعلمون ظاهرها، وهي ملاذها وملاعبها، ولا يعلمون باطنها، وهي مضارها ومتاعبها، ويعلمون وجودها الظاهر، ولا يعلمون فناءها، وهم عن الآخرة غافلون. وفي التعبير بقوله ظاهرة إشارة إلى أنهم عرفوا الغشور ولم يعرفوا اللباق، فكأن علومهم إنما هي علوم البهائم. أولم يتفكروا في أنفسهم: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، أي أولم يتفكروا في أنفسهم: ما خلق الله العظيم الجليل هذه السماوات والأرض عبثا، وإنما خلقهما بالحكمة البالغة لإقامة الحق لوقت ينتهيان إليه، وهو يوم القيامة، قال قرطبي: وفي هذا تنبيه على الفناء وعلى أن كل مخلوق لكل مخلوق أجلا، وعلى ثواب المحسن وعقاب المسيء، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أي وأكثر الناس منكرون جاحدون للبعث والجزاء. هذا وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ عثمان. قبل ما نبدأ أخونا شيخ محمد وقفة قصيرة أو وقفتين، أما الوقفة الأولى وهي مع هذه المعجزة الظاهرة الإخبار بالغيب القريب في الدنيا قبل الآخرة، خبر سيقع وهو خبر داوي تتأثر به المعمورة كلها، بل كان المسلمون على ضعفهم وعلى قلتهم وعلى حصار المشركين لهم وعلى تضييق الأحوال عليهم وعلى منعهم من أن يطوفوا البيت أو يسجدوا عند الحجر أو يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى. مع هذه المخاوف التي كانت تنوشهم كانت أبصارهم تتطلع إلى هناك، إلى أن ينتصر أهل الكتاب على أهل الوثنية، وهم أقرب إلى المسلمين إذ كانوا يشاركونهم في معرفة الله سبحانه وتعالى وإن خالفوهم في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول من أصول التوحيد الإيمان بالله. وهنالك إشارة إن المؤمن دائما يرجو من أحداث الدنيا كلها حتى ولو اختلط فيها حق بباطل أن ينتصر الأقرب إلى الحق، وأن يكون الأدنى إلى الفطرة هو العالي والظاهر في كل الأحوال، ما شغلهم ما هم فيه من ضيق ومن تضييق، من أن ترنوا أعينهم وأن تشرئب أعناقهم إلى الخبر الذي سيأتي من أقاصي الدنيا يحمل إليهم نبأ انتصار الروم على الفرس. ولكن القرآن الكريم حمله إليهم، لم تكن هنالك أدوات للتواصل القريب في ذلك الزمان البعيد، حمله إليهم الوحي الكريم في اليوم الذي انتصر فيه الفرس على الروم وأخبرهم بهذه الفاجعة، ولكنه عزاهم وسلاهم وبشرهم بالنصر القريب من يعرفون الله سبحانه وتعالى وإن خالفوهم في معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدد لهم فترة زمانية في بضع سنين. يا أخوان البضع في لغة العرب من 3 إلى 9، البضع في لغة العرب راجع القواميس هو الرقم من 3 إلى 9، يعني هذه 7 سنوات، يعني في فترة لا تتجاوز 7 سنوات بهذا التحديد الدقيق سوف يعيد الروم الكر على الفرس وينتصرون عليهم، ويزيد الأمر تحديدا في ذلك اليوم الذي سينتصر فيه الروم في بضع سنين، يعني بين 3 إلى 9، يوم مشهود بالنسبة للمؤمنين يكون فيه نصر داوي. الكلام قبل الهجرة، حتى الجهاد ما كان شرع في مكة، الجهاد ما كان شرع، كان شريعتهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، حتى نزلت هذه الصورة، بل حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تقع معركة بدر كان شعارهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كلما طلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعطوا الدنية من دينهم وأن يقاتلوا وأن يؤذن لهم ليجاهدوا في سبيل الله وسلم يقول لهم اصبروا، لم نؤذن بذلك بعد. الوحي الكريم جاء إليهم بهذا الخبر العجيب جدا، إنه ربط اليوم الذي سينتصر فيه الروم باليوم الذي سينتصر فيه المسلمين في مكة على المشركين. لذلك أخونا الشيخ عثمان قبل شوية ذكر إليكم مقولة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهي مقولة عجيبة، إنه يوم بدر يوم نفر الله فيه عباد الرحمن أهل القرآن على أهل المشركين، ونصر فيه الروم على عبرة الأوثان، وهو هزيمة لعباد الأوثان، وهو هزيمة أيضا لشنو؟ عباد النيران لهم عبادة كانوا عبرة الناس.
يعني المواصفات دقيقة جدا لليوم بالتاريخ وبالزمن وبالمشهد الذي سيحدث. هذه واحدة من الإشارات. الإشارة الثانية: وعد الله لا يخلف الله وعده، في أن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وللتذكير والتأكيد والتوكيد أن الله لا يخلف وعده، وهو كذلك ما وعد به نبيه أنجزه، وما وعد به عباده يعني أوجده، وهو لا يخلف الميعاد. وكما أوعدهم هنا بالنصر، وكان النصر، أوعدهم هنالك إن شاء الله بمآلهم بالجنة، وهو يعني معطيهم ما وعدهم إن شاء الله. ومثل إلى أنها غيب، والغيب لا يؤمن به كثيرا من الناس، لذلك جاء بعدها ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس، لا يؤمنون إلا بالمشاهد، لا يؤمنون إلا بما تبصره أعينهم وتحسه أيديهم وتسمعه آذانهم. أما ما وراء هذه الكثافات المادية من إخبار بالغيب ومن الوحي الميمون ومن رسول الله سبحانه وتعالى ومن الجنة ومن النار، وهم لا يؤمنون بهذا أبدا، لأنه ليس من العلم الظاهر. هم علمهم قصير وقريب، بل في هذا العلم القصير القريب هم يعلمون ظاهره ولا يعلمون لبابه ولا حقيقته. في الدنيا هنا لا يعلمون الدنيا فحسب، وإنما يعلمون ظاهر الحادث الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحادث ظاهر، لأن الدنيا دي أخوانا من أبصر بها بصرته، ومن نظر إليها أصابه فيها العبرة. وربنا سبحانه وتعالى بث فيها من الآيات يعني تذكرة للناس والمعتبرين، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. فالكون يا إخواننا ناطق بعظمة من خلق، دال على من أوجده، في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. والله في هذه النخلة الباسقة، في هذه الشجرة العالية، في هذه الشمس المنيرة، في هذا القمر الصادق، في هذا الليل البهيم، في هذه الرياح المتحركة، في هذا الكون الساكن، في هذه الجاذبية القوية، في هذه البحار التي ملأت سطوح المعمورة، في الثمار اليانعة، في الطيور المشقشقة، في الأمهات الوالدة، في الأجنة المتوسبة، كل شيء في الدنيا دي يدلك على الله سبحانه وتعالى، كل شيء يدلك عليه. لكن كثيرا من الناس لا يعلمون، وكثير منهم لا يبصرون، وكثير منهم كذلك لا يعتبرون. والمسألة دي واحد من أبوابها القريبة جدا، بعض المواهب التي أوجدها الله سبحانه وتعالى عند الناس، بعض الملكات التي زودوا بها، جزء منها التفكر في أنفسهم. ولو تفكروا في أنفسهم وفي أنفسكم فلا تخسرون لدلهم على الله سبحانه وتعالى، ولجعلهم من أهل الإيمان بالغيب. أو لم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. كثير من الناس، وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإخواننا أهل الاستقامة في الدنيا حتى مع أهل الإيمان، أهل الاستقامة على الطريق، الاستقامة التي لا اعوجاج فيها في الدنيا قليل، وقليل من عباد الشكور. لذلك كثير من الضعاف نظروا يعني إلى هذا الضجيج الموجود في الدنيا، إلى هذه الدنيا المزخرفة المزينة التي ظن أهلها أنهم قادرون عليها، فتح الله يعني لهم بعض أسرار المادة فطلبوا بها طلبا منعهم من معرفة الحقيقة، وكان حجابا بينهم وبين الحق، فهاموا على وجوههم ظنوا أنه هو هذا المعبود الذي لا معبود سواه، وإن شاء الله عما قريب يعلمون الحقائق.
إن كانت طائفة من أهل الإيمان باقية على الحق، يعني واقفة عند حدوده التي رسمها الله سبحانه وتعالى عبد نبيه وسائر الأنبياء. أنا أفتكر إن صورة الروم صورة تستحق أن يقرأها الناس مرات ومرات، هذه الألواح التي سنتلوها إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا في الأسابيع القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم يعني هذه المدارسات القليلة وهذه الخواطر المبعثرة، ولا ندعي أنها مراد الله سبحانه وتعالى بقدر ما هي خواطر تنقدع في ذهن من ترددت بين أسماعه هذه الآيات التي استمعتم إليها. يعني إن شاء الله أخونا الشيخ محمد الليلة يختم لكم باب الحديث عن الـ عن الـ عن الإيمان، وإن شاء الله من الجمعة القادمة نفتتح بهذه المادة المصاحبة لحلقة المدارسة كتاب فن الذكر عند خاتم الأنبياء إن شاء الله عند خاتم المرسلين. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واصل معكم إن شاء الله الحديث عن أركان الإيمان، وكان الحديث يدور عن عقيدة القضاء والقدر. تسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإيمان، فقيل أنها قال صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، ولا بد أن نعرف يعني العقيدة الصحيحة في القضاء والقدر. تقدم ولدنا عبد العظيم العوض في حلقة المدارسة الفائتة أراد أن يتقدم بسؤال، فحل السؤال أن هنالك من يناقشونه ويريدون أن يعتذروا على تفريطهم في الواجبات أو على ارتكابهم للسيئات، يريدون أن يعتذروا عن ذلك بالقدر، وهذا ضلال مبين. وقال عن ذلك محمد الغزالي في كتاب آخر: ما أراه إلا قصر يقصد الذين يعتقدون بالجبر. ولا أريد أن أجاوب على تساؤله ذلك، ولكن أنقل كلام آخر لمحمد الغزالي فيه رد الشافعي على ذلك. قال: سألني سائل هل الإنسان مسير أو مخير؟ فنظرت إليه في ضيق شديد وقررت أن أستوي معه في الإجابة كما استوى بفطرته في هذا التساؤل. فقلت له: الإنسان نوعان، نوع في الشرق ونوع في الغرب. النوع الذي في الشرق مسير والذي في الغرب مخير. فصغر قال عن السائل: فصغر الرجل فاه عن ابتسامة هي بالضبط نصف تساؤل الكسالة والعجزة والثرثارين الذين ينتشرون في بلادنا. ثم قال لي: ما هذا الكلام؟ إني أسألك: هل الإنسان إرادة حرة وقدرة مستقلة يفعل ما يفعل ويترك ما يترك، أم هو مجبور؟ فقلت له: قد أجبتك. فضحك أحد الظرفاء وقال: هذه إجابة سياسية. فقلت له: وإنها لدنية يا رجل، إن القوم في الغرب شعروا بأن لهم عقول تفكروا بها حتى كشفوا المساتير من بدائع الكون، وشعروا بأن لهم إرادة حرة صمموا بإرادتهم هذه حتى وقعت في أيديهم أزمة الأمم وأزمة السياسات، وشعروا بأن لهم قدرة فجعلوا المشارق والمغارب وصنعوا الروائع والعجائب. أما نحن فهذا أحد الذين ينتشرون في بلادنا هذه ويتساءل هل له حقا عقل هو يفكر به؟ هل له حق إرادة يستطيع أن يعزم بها؟ هل له قدرة يستطيع أن يتحرك بها؟ وإلى أن نثبت له ذلك سوف يفكر ثم يعزم ثم يعمل. إنه الآن مسير من ذلك الرجل المخير. ثم قال للسائل اعمل أيها الرجل ولا تقل هل أنا مسير أو مخير، وكفى كذبا على الدين والدنيا. قد أطلق القدر على جملة القوانين التي تضبط شؤون الحياة وشؤون الأحياء. وتنتظم على أساسها قوانين الكون وفي ظواهره وفي بواطنه، فإن الله تبارك وتعالى خلق الأشياء من ذرات وخلايا تخضع لنسب دقيقة ثابتة. القوانين التي تعرف بها مقادير العناصر التي تكون الماء، والقوانين التي تعرف بها أحجام الماء، والقوانين التي تعرف بها ضغوط الماء إذا تبخر أو تجلد أو انساب أو اندفع، تلك كلها تقديرات الخالق الحكيم التي يسير عليها ملكوته دون عوج ودون اضطراب. قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقد أشار الله عز وجل إلى ما نشاهده من نضج الثمار واستوائها وتخلق الأجنة في بطون أمهاتها ونزولها وتكرر الليل على النهار حسب حركة الأفلاك في مداراتها، كل ذلك قدر حكيم ونظام مستقيم. قال الله عز وجل إن الله خالق الحق والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. خالق الإصباح جعل لكم الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وعدالة القدر لا تنافي التفضل والتميز، فقد يؤدي الرجلان عملا واحدا ويستحقان أجرا واحدا. يعطي الله عز وجل الرجلين أجريهما ويمنح الآخر زيادة خاصة من لدنه. لقد يرتكب المخطئان ذنبا واحدا ويستحقان عقوبة مشتركة، فيصدر عفو عن أحدهما ويبقى الآخر رهين ذنبه. وإنما نقرر هذه الأحكام ليعلم الناس أن الله تبارك وتعالى لا مستكره له ولا قيد على مشيئته. قال الله عز وجل قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن هنا نعرف القصد من أطلاق المشيئة العليا فيما يتصل بمغفرة الذنوب. قال الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وكم من في أوضاع الحياة من تفاوت يرجع أمرها إلى القدر الأعلى ونظام الوجود ودعائم العمران يقومان على ذلك. والوظائف التي تقوم عليها الحياة تحتاج إلى رؤوس وإلى أجرع وإلى أقدام، وهمم الناس تتوزع على هذه الأنحاء. يؤدي الاجتماع البشري كله رسالة واحدة متناسبة، وإنما يقع العيب في أعمال الناس عندما يضعون رأسا موضع قدم أو قدما موضع رأس. والأمة التي تصنع ذلك تشبه الأحمق الذي يضع طربوشه على رجله ويضع حذاءه على دماره. وما أكثر هذه الأمم في الشرق المحتل المحتل. وأمر آخر نود أن نلفت الانتباه إليه، فإن الأغدار قد توزع الأعمال والأعداء على الناس مثل ما يوزع القائد جنوده في المعركة. قد يكون من حظ بعض الجنود أن يكونوا في الصفوف الأمامية للقتال لتلقي الضربة الأولى، ويكون حظ الآخرين في مؤخرة الصفوف لكتابة الرسائل ونقل المؤن، وكلا العملين ضروري في الميدان. وقاعدة هذا التفاوت لا يتنافى مع قاعدة العدل في الجزاء، ولا يعني البتة أن القدر يجهل حقا أو يبخس حقا. وفي حدود ما زود به الإنسان من قوى وحيط به من ظروف أتيح له من فرص يكون حسابه عند الله تبارك وتعالى، ولكل امرئ حسابه الخاص به عند الله عز وجل. وإن النفوس أشبه ما تكون بمصابيح الكهرباء، مصباح مئتين بقوته، مئتين شمعة وآخر بمئتين، مئة شمعة وآخر بمئة خمسين شمعة. فإذا ضاء المصباح بمئة شمعة بقوة سبعين شمعة فهو أكثر عطلا من مصباح بخمسين شمعة يضيء بقوة أربعين شمعة. وإن كان المصباح الأخير أصح وأقوى في نظرنا من المصباح الأول، وما أكثر الذين أوتوا إمكانيات ضخمة وظروفا موافية فأضاءت نفوسهم من دين الله عز وجل بقدر يحسبه الناس كبير وهو صغير، وما أكثر الذين وهبوا نفوسا محدودة فاستنارت بصائرهم من دين الله عز وجل بقدر يحسبه الناس حي وهو عند الله عظيم. إن للقدر أثر كبير في تكوين الإنسان وفي مدى ما يزود به من طاقة واستعداد، وفي تحديد الدائرة التي يبقى فيها ما بقي حيا. ويتوسع علماء الوراثة في إحصاء ما ينحدر للإنسان من صفات وراثية ظاهرة وكاملة، ويرجعون أكثر مظاهر السلوك الإنساني إلى ما وجد به الإنسان من ميول ومن نزعات. وأثبت أن هنالك علاقة قوية بين إفراز الغدد في البدن وبين حدة المزاج أو اعتداله وخطوئه، ونشاهد كذلك الغدد الجنسية وما تفرزه من هرمونات في الدم له الدخل في شدة مغاومة الفرد للإغراء الجنسي أو ضعفه، ولمجموعة الغدد التي تجاور الكلى أيضا دور في مقدار تهيج المرء حين يخاف أو حين يغضب نظرا لما تفرزه هذه الغدد من عصارات في الدم. ومن أجل ذلك يختلف الناس في نموذجهم وفي مواقفهم، وتختلف مواقف الأفراد كذلك في أزاء ما يعرض لهم من مشكلات الحياة ومن أعراضها ومفاتنها ومبادلها. ومهما كانت هذه الموروثات المعقدة فلن تزيد في قوتها عن الغرائز العامة. وأنبه في هذا الشأن إلى أن الحساب الإلهي شبيه بالمعادلات الرياضية، يؤخذ منه ما لله ويحاسب العبد.
الله أكبر الله أكبر.
أختم الحديث عن القضاء والقدر أن الحساب الإلهي دقيق، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم ركن آخر من أركان الإيمان، ركنين من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب. ليس عن هذين الركنين يعني كلام كثير في كتاب عقيدة المسلم. أما الملائكة فإنهم مخلوقات من خلق الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل من نور العرش، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن أراد التفاصيل أكثر عن ذلك الكلام ففي كتاب البداية والنهاية لابن كثير. أما الإيمان بالكتب فإن الكتب السماوية هي مظهر من مظاهر اتصاف الله عز وجل بالكلام، وأشرف هذه الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل هو القرآن الكريم، فإن كل شيء يرتبط بالقرآن يصير عظيما. أنزل الله القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فصار سيد المرسلين وأشرف الأنبياء والمرسلين، ونزل سيدنا جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم فصار جبريل أعظم الملائكة وسيد الملائكة، ونزل القرآن الكريم في شهر رمضان فصار شهر رمضان سيد الشهور، ونزل القرآن الكريم في ليلة القدر فصارت أعظم الليالي هي ليلة القدر، ونزل القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل على أشرف الأمة فصارت هذه الأمة المحمدية هي أشرف الأمم، لأنه نزل القرآن الكريم على نبيها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير الشيخ محمد. حقيقة من اللفتات التي استوقفتني في كلام أخونا الشيخ محمد حديثه عن الوسع بالملكات التي زود بها الإنسان، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة إنه جعل لهذه الحياة عمارها فقادتها في مجال الفكر ومجال الذكر ومجال الاجتماع ومجال الاقتصاد ومجال السياسة، لهم مواهب تؤهلهم لذلك، وعمارها في مجال الزراعة وحرث الأرض وإنبات الزرع وغطف الثمار، لهم مؤهلات تؤهلهم لذلك، وعمارها في مجال التربية والتنشئة والتعليم والتوجيه لهم ملكات زودوا بها حتى يؤدوا هذا الدور، وهي مؤهلهم لذلك. أهل استخدام البنية المادية والطاقة الجسمانية الفارهة والقوية والضاربة لهم ملكاتهم التي تزودهم ليقوموا بهذا الدور الذي لا تستغني عنه البشرية. وفي كل محور من المحاور وكل مجال من المجالات حتى التي يشاهدها الناس وضيعة، هي عند الله سبحانه وتعالى صخرة عظيمة، لأنها جزء من هذه الحلقات المتشابكة المتكاملة التي عهد الله سبحانه وتعالى بها لتستقيم الحياة وحتى تعمر الحياة واستعمركم فيها ليتخذ بعضكم بعض السخرية. كل إنسان من حكمة الله سبحانه وتعالى مسخر للآخر، الرئيس والوزير لا يستغني عن طاهي طعامه ولا عن غاسل ثوبه ولا عن منظف حمامه ولا عن يعني حرس حمايته ولا عن كذا، وبالتالي كل إنسان في هذه الدنيا محتاج إلى الآخر، والبشرية تعيش عالة على بعضها البعض، فهي مسخرة كلكم ميسر لما خلق له. وبالتالي وفقاً لهذا التكليف الرباني بأنشطة الحياة الدنيا المتعددة والمتنوعة، ما يشاهده الناس عظيما وما يشاهدون الآخرون وضيعا كلها وظائف حياتية تستقيم بها الحياة، عهد الله سبحانه وتعالى لأهلها بأن يقوموا بهذه الصخرة التي أقامها الله سبحانه وتعالى فيها. وبالتالي الملكات والأمزجة والعقول والطاقات البدنية والطاقات العقلية الجبارة التي وهبها العلماء وأصحاب التفكير وأصحاب العصر الذهني، غير الملكات الأخرى التي وهبها أصحاب الملكات المادية الباطشة القوية، قد يكون عقولهم ضعيفة، قد تكون ملكاتهم وتقديراتهم والأخرى غير ذلك، ولكنهم في الحياة في الدنيا سخرة من السخرات. وفقا لهذا التكليف الذي وهبه الله سبحانه وتعالى للجميع، يكون ميزان الحساب يوم القيامة بقدر ما أعطاك، يسألك وفقا لهذا الوسع الذي منحك الله سبحانه وتعالى إياه. لذلك نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم. إنسان عنده ألف درهم يختلف عن إنسان عنده درهم واحد. كيف يسبق ألف درهم؟ الدرهم الألف درهم، أي عند الله سبحانه وتعالى في موازين الناس ليس كذلك، في تقدير الناس ليس كذلك. إنسان أنفق ألف وإنسان أنفق واحد، هذا لا يعبه له، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى قد تكون أرجح وأرجى وأثقل في الميزان من ذلك الذي أنفق الألف. لماذا؟ ويفسر النبي صلى الله عليه وسلم القصة والمعادلة الرياضية ببساطة، إنه إنسان له مال كثير، أخذ من طرف هذا المال ألف درهم فأنفقها، قد تكون 1% 0.5% 0.25%، وإنسان له درهمان أنفق أحدهم، أو له درهم واحد أنفق هذا الدرهم، أنفق كل ما عنده، وبمعادلة إنه هذا أنفق 100% وذلك أنفق 0.25%. ولعله على هذا التفاوت يكون الجزاء، والله تعالى أعلم. إن هذه أفكار تتوارد للإنسان، إنه بقدر ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من ملكات ومن مواهب يكون حسابك فيها بقدر وسعك، ليبلوكم فيما آتاكم، لما تفضل الله يسمع، ليبلوكم فيما آتاكم، وبقدر ما أعطاك يبلوك ويبتليك ويمتحنك ويكون وزنك ودرجتك عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخواننا، رجل دخل الجنة ولم يركع لله ركعة، لأنه شهد الإسلام لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كالأسود الراعي الذي كان في خيبر في القصة المشهورة التي تعرفونها. خلاص عمر قلبه بالإيمان في اللحظة الأخيرة، واقتحم الناس الحصن، جاءه سهم طائش فأصابه في مقتل، أصاب قتيلا، لم يشهد وقت واحد الصلاة، دخل الجنة ولم يركع لله ركعة، لأن هذا وسعه. بل من العجائب إنه أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين هذه أعظم نساء الأرض بإطلاق، وسيدة نساء الجنة، وأعظم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسلمة الأولى، ما سبقها رجل ولا امرأة، لا كبير ولا صغير، هي الأولى، أول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الدنيا خديجة رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك ما شهدت الصلاة، الصلاة كانت بعد وفاتها، الصلاة كانت في الإسراء والمعراج، وهي توفيت في عام الحزن، لأنه العام العاشر أظن أو قبل ذلك، ما شهدت الصلاة، ما صلت، وما شهدت بالتالي الصوم الذي كان بعد الهجرة، وما شهدت الزكاة مع أنها كانت من أصحاب الأموال، ولكن مالها كلها كان لله ورسوله، حتى أنها قبل أن تفرض الزكاة المفروضة ذات المقادير كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول تفرغ لدعوة ربك، وهي تكفلت بالإنفاق على دعوة الله سبحانه وتعالى. لكن حتى فرائض الإسلام الكبيرة هي ما شهدتها، لكن هي من سيدة نساء الجنة، لأن هذا وزعها، الزمان ما وسعها. لذلك تلقى إنسان عاش في الدنيا مسافة قصيرة جدا، لكن درجتهم عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، وتلقى إنسان تمثلت به الحياة في طولها وعرضها، ولكن قد لا تكون له عند درجة عند الله سبحانه وتعالى، فبقدر الوسع يكون التكليف. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذه بعض الخواطر المبعثرة من هنا وهناك حول هذا الموضوع، وإلا هذه جزء من حقائق الإيمان وركائز التوحيد، وجزء من اليقينيات الكبرى التي تؤمن بها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقفة أخيرة قبل ما نبدأ أقول لك شيء بالدعاء، جزء من الإيمان أركان كان الإيمان إيمان بالرسل. والرسالة تكاليف، الإيمان بالأنبياء والمرسلين سيما خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما نزل عليه وبالوحي الذي تنزل عليه وبالقرآن الذي تلي بين يديه وبالسنة التي أجراها تفسيرا لمعاني القرآن الكريم في الدنيا ووسطى فيها حتى كان يقول صلوا كما رأيتموني وصلي، وأمر الله سبحانه وتعالى البشرية أن تتأسى به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بعد كده نجي من دقائق حديثه صلى الله عليه وسلم نجد أنه يقول كالحديث الذي ذكرته في خطبة الجمعة، وبالمناسبة هذا الحديث جزء مما كان يردده صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الليل كما تقول أم المؤمنين عائشة شاء صفمه السواك ينهض من الليل شاء صفمه السواك قلب نظره في السماء هذه الأفلاك الجارية المسبحة ثم شاركها التسبيح بهذه الكلمات: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي رواية قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هو محمد صلى الله عليه وسلم يشهد لنفسه بأن محمد حق. وعلق محمد الغزالي في الكتاب الذي يعني يفن الذكر الذي إن شاء الله يستدعي شكون شيخ محمد في الجمعة القادمة إن هذه جزء من يعني تحمل تبعات الرسالة، ما حمله الله سبحانه وتعالى من هذا القول الثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا عندما يشهد لنفسه بالرسالة شهادة لنفسه وإقرار والتزام بما أو ألزمه الله سبحانه وتعالى به من قيام بتبعات هذه الدعوة إلى حتى نهاية الشوط، لأن الرسالة تبعات: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يصفر أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا قيام الليل. أما القيام الآخر ده قيام الخاص، قيام التأهيل والتدريب والتأهيل والاستعداد. قيام الآخر: يا أيها المدثر قم فأنذر، قيام الدعوة: يا أيها المدثر قم فأنذر. وربك فكبر. قيام الدعوة هو ثمرة طبيعية جدا تحمل تبعات الرسالة حتى نهاية الشوط بعد أن تأهل لها بصورة المزمل في قيام الليل، وصورة المزمل أسبق في النزول من صورة المكسر. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من المتأملين في دقائق كتاب الله سبحانه وتعالى المنتفعين بهديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يبارك لنا في هذا الجهد القليل وأن يرقينا به إلى مصافي أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة وشيبة صفر.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، صلاه ترضيك وترضيها وترضى بها عنا يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا الله. اللهم صل على كتابك الكريم ونرجك العظيم وزدك جلالك على خلقك وسنه عرشك ومن ذات كلماتك، اسألك من اسمائك الحسنى التي سمنت بها نفسك وعائدنا منها وغنمنا عنها باسمك الاعظم يا الله. ونقول لك يا الله ان هذه الرجوع التي تراها في هذا المكان قد تغادرت على تلاوة كتابك ومزارع الدين في هذه الساعة المباركة من هذا المبارك المقدس المكان المبارك رب العالمين. واسأل اللهم رابطتنا وجملتنا وحينا الله بمعرفتك يا رب العالمين. اجعل في القرآن نورا واشرح به صدورنا ويسر به امورنا. علمنا ان نواجهنا. علمنا ان نواجهنا يا رب العالمين. ومع تلاوة التدبر انا الليل واطراف النهار والعمل بما جاء في محكم يا رب العالمين. اللهم اجعلني من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا الله، واحفظنا بالقران واحفظ به بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا لمجاهدنا هذا المجلس الطيب المبارك رب العالمين، وعلمنا العلم النافع وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين، وجعلنا من العاملين بعلمه يا رب العالمين، وارزقنا الاخلاص في ذلك، واجعلنا من المخلصين المخلصين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله. اللهم بارك في من علمنا يا رب العالمين، ورزقنا يا رب العالمين مشايخ هذا المنبر وهذا المنهج الطيب المبارك. اللهم اجتمع عنا خير الجزاء وارزقنا عندك واحفظهم يا رب العالمين وبارك فيهم يا رب العالمين. اللهم اجعل لك شفاء لكل مريض يا رب العالمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، كل صلاه ونشف مرضى المستريح وجميع مرضانا ومصطفى وجميع المرضى رب العالمين. اللهم انت الشافي وانت المعافي يا رب العالمين، ارض المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين، فان الذين زحموا من هذا المكان اللهم ارحمهم رحمه واسعه يا رب العالمين، واجعلهم من اصحاب اليمين، واجعل هذا العمل دائما مستدامه في صحاء اعمالهم يا رب العالمين. وارحمنا اذا سمعنا واصابوا اليه رب العالمين. بسم الله الفاتحه. أهلا وسهلا، اللهم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.